بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله تعالى. نعم،
يقول الله تعالى: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد.
نحن لا نزال في الأحاديث القدسية التي أثنى فيها ربنا على نفسه. نعم،
الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها.
الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، الله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء. أما السيئة فالله تبارك وتعالى لا يضاعفها، ولكن قد يغفرها، وهذا من عظيم كرم الله عز وجل. قبول الأعمال بالأصل فضل، قبول الأعمال بالأصل إخواننا فضل من الله عز وجل، مضاعفة الأجور فضل. طيب، غفران السيئات أيضا فضل. فانظروا أيها الإخوة كم يعاملنا ربنا عز وجل بأنواع من الفضل تدل على عظيم كرمه وجوده وإحسانه.
ولو لقيني عبدي بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي لقيته بقرابها مغفرة.
تصوروا أخوانا، عبد يلقى الله عز وجل بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض كل خطايا، الله عز وجل ماذا يفعل؟ قال إذا لقيه لا يشرك به شيئا، فالله عز وجل يلقاه بقراب الأرض مغفرة. وانظر إلى مغفرة الله عز وجل عندما تحيط بالذنوب ولا تبقي منها شيئا. يا أيها الإخوة الأكارم، طاعاتنا في حق الله جزء قليل 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 مما يستحق ربنا عز وجل، ولا نستطيع نحن أن نوفي الله حقه في العبادة أبدا. والذنب مهما صغر ومهما صغر ومهما صغر فهو جرم عظيم في حق الله تبارك وتعالى. أن تذنب في حق الله هذا جرم عظيم، ومع ذلك ربنا عز وجل بعظيم كرمه وجوده يضاعف الحسنات ويغفر السيئات ويتجاوز عن الخطايا. فانظر يا أيها العبد بين يدي من تقف ومع من تتعامل، مع أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، مع الجواد المحسن، مع المنان المتفضل الذي يرضى منا القليل ويثيبنا عليه الكثير.
رواه مسلم عن أبي ذر: وقرابها ملؤها. وفي رواية للإمام أحمد عن أبي ذر بلفظ: عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك، وإن لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة.
سبحانك يا رب، ما أكرمك وما أعظمك وما أحلمك وما أرحمك.
ورواه الترمذي عن أنس والطبراني عن ابن عباس وابن النجار عن أبي هريرة بلفظها: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي.
سبحان الله. لذلك أبشر يا أيها المذنب، أبشر يا صاحب الكبائر، أبشر يا من أذنبت وأجرمت في حق الله عز وجل، أبشر لأنك تتعامل مع أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أنا إخواننا مذنب مسيء مقصر شارد عن باب الله عز وجل. أنا عندما أسمع الآن هذا الكلام من الله عز وجل ماذا يكون في؟ والله يكون في أولا حب وتعظيم لهذا الملك الكريم، وحياء وخجل من عظيم كرم الله عز وجل، وذوبان في نفسي. لكن بعد كل ذلك ينبغي أن يكون في قلبي دافع إلى باب الله عز وجل، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نفر من الله عز وجل المنتقم الجبار القادر الذي توعدنا بالعقوبة وبالنار كذا، نفر منه إلى أين؟ إلى أرحم الراحمين، إلى أكرم الأكرمين، إلى غفار الذنوب، إلى ستار العيوب، إلى من يتفضل منا بقبول الطاعات وبالعفو عن السيئات. لذلك أيها الإخوة، والله لو تذوق المذنبون لذيذ خطاب الله عز وجل لهم في هذه الكلمات، والله لذبنا حياء من الله عز وجل، ولما توجهنا إلى أحد غير الله أبدا، لا في أمورنا الدينية ولا في أمورنا الدنيوية. سبحان الله، لو أن إنسان منا إخواننا وقف على أكرم إنسان مخلوق في الدنيا بهذه الأحوال، يعني أنا مذنب مسيء، لو أنني وقفت على باب أبي وأمي سبحان الله لما قبلوني بهذه الصفات، لكن الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا ومن الخلق أجمعين. لذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن نتذوق جميل خطاب الله الذي قال ففروا إلى الله.
يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا،
الله الله،
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة.
لذلك أنا الآن أقول يا رب، ذنوبي كثيرة جدا وسيئاتي كثيرة جدا، إذا ما هو الحل؟ هل الحل إخواننا اليأس القنوط؟ لا. هل الحل إخواننا كما عند بعض المذاهب الانتحار وأن نقتل أنفسنا؟ لا، وإنما الحل يا إخواننا من أبسط ما يكون أن نأتي إلى باب الله تبارك وتعالى الذي تفضل علينا وهيأ لنا مغفرة تليق بكرمه وجوده وإحسانه، وهو الذي قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا أخواننا أنا أعتب على نفسي وأقول كم حرمت نفسي الخير عندما تأخرت عن الإقبال على باب الله عز وجل، وكم ضيعت علي فرص القبول عند الله عز وجل، وكم حرمت نفسي جميل الصلة بالله تبارك وتعالى وهو الذي فتح لي بابه واسعا. رضي الله عن السيدة رابعة العدوية لما سئلت متى يفتح باب الله، فقالت ومتى أغلق حتى يفتح. باب الله دائما مفتوح، إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. وأنا أيها الإخوة أستغفر الله وأتوب إليه من ذنبي أولا، ومن تقصيري في التوبة ثانيا، ومن تأخري في الإقبال على الله تبارك وتعالى ثالثا.
ورواه الطبراني في الثلاثة عن ابن عباس بلفظ يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيه، ولو أتيتني بملء الأرض خطايا
الله
أتيتك بملء الأرض مغفرة ما لم تشرك بي.
سبحان الله.
ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك.
استغفر الله وأتوب إليه.
ورواه الطبراني عن أبي الدرداء بلفظ، لو أن عبدي استقبلني بقراب الأرض ذنوبا لا يشرك بي شيئا استقبلته بقرابها مغفرة.
وأن لو سمع الناس الصالحون الأولياء هذه الكلمات، طبعا الأولياء أخوانا لهم أحوال، هم يتذوقون التقصير وإن كانوا في نظرنا مجدين، هم لا ينظرون إلى عظيم الأعمال التي وفقهم الله إليها، بل ينظرون إلى عظمة الله عز وجل فيرون كل تلك الأعمال قليلة في جنب الله عز وجل. لكن لو سمع هذه الأحاديث إنسان مذنب عاصي، يعني إنسان أيها الإخوة غارق في الشهوات، غارق في المعاصي، غارق في السيئات، منحرف، بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن المساجد، لو سمع هذه الكلمات: ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. بالله عليك، هذا الإنسان ماذا يكون حاله؟ ماذا يكون إخوانا أثر هذه الكلمات في قلبه؟ هذا الإنسان أيها الإخوة يعني عندما يشعر أن أكرم الأكرمين أرحم الراحمين يقول له هذه الكلمات ويؤكدها في القرآن والسنة وفي مواضع كثيرة، كيف يكون أثر هذه الكلمات على قلب هذا المذنب العاصي؟ إنسان إخوان أكارم كان يعمل في قصر الملك وكان منعما مكرما، يعني أموره كلها جيدة، خدع بأوهام أن هناك مكان عمل أفضل وهناك من يعطيك أكثر ومن يريحك في العمل أكثر، فخرج من قصر الملك آبقا إلى مكان موهوم، فذهب فوجد أن الكلام كله كذب، العمل أسوأ، ومن ذهب إليه لا يكرم ولا ينعم ولا شيء أبدا. فهذا الإنسان فكر: أين كنت وأين صرت؟ كيف كانت حياتي في قصر الملك منعما، كنت منعما مكرما مدللا، وكيف صرت هنا إلى شقاء في حياتي كلها؟ حزن وندم، صبر صبر صبر، لكن الشدة ازدادت، فكر بالرجوع إلى قصر الملك فقال: يا ترى هل يقبلني الملك؟ خرجت من قصره آبقا، فضلت غيره عليه، ثم الآن أرجع إليه، هل يقبلني؟ يا ترى إذا عدت إليه كيف يستقبلني؟ هل يطردني؟ هل يغلق بابه أمامي؟ هل أعد لي عقوبة؟ ماذا أفعل؟ تأخر خوف من الرجوع، وصبر على آلامه لكن تحت شدة الآلام قرر الرجوع وتحمل النتائج. فلما وصل إلى قصر الملك وجد الملك في استقباله فأكرمه ودلله وأعاده إلى ما كان عليه وزاده. بالله عليك، هذه الصورة لو فكر بها الإنسان العاصي كيف يكون حاله؟ والله يا إخوة الأكارم، هذه صورة مصغرة عن علاقتنا بالله تبارك وتعالى. يعني نحن الآن إذا كنا في طاعة الله كنا في نعيم في الدنيا، وسنكون في فوز في الآخرة بإذن الله. الآن تركنا باب الله، انصرفنا إلى أوهام في الدنيا، معاصي، ذنوب، ظننا فيها سعادة، ظننا فيها خيرا، ظننا فيها راحة، وإذا به في بعدنا عن الله عانينا آلام البعد عن الله وشقاء البعد عن الله وضيق البعد عن الله. والله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإنسان منا أيها الإخوة يعيش اليوم آلام البعد عن الله في حياته كلها، لكن ما هي النتيجة؟ الآلام تزداد والبعد عن الله يزداد، ونحن لا نزال نجني ثمرة بعدنا عن الله ألما وشقاء في حياتنا كلها. يا أيها الإخوة الأكارم، عندما تشتد علينا المصائب شفاؤنا ودواؤنا وبلسم جراحنا هو في صلتنا بالله عز وجل. سبحان الله، هذا الإنسان إخوانا اليوم لظروف صعبة في الدنيا، فقر، مرض، ظروف صعبة، مشكلات، هذا الإنسان المسكين إذا غرق في المعاصي أين يجد الدواء؟ أين يجد الشفاء؟ أين يجد البلسم؟ يعني إخواننا هذا الإنسان الظروف من حوله كلها صعبة، فوق منا في شقاء المعصية. طيب هذا الإنسان أين يجد الملاذ والمخلص؟ لذلك يا إخواننا هنا تظهر لنا عظمة خطاب الله الذي قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وعلى غيرهم. يعني هذا الإنسان المسكين البعيد عن الله عز وجل، هذا الإنسان شو سوى بحاله؟ لك هذا الإنسان إخوان ماذا فعل في نفسه؟ هذا الإنسان الذي يعصي الله في أوقات الشدائد، لك حرمت نفسك الدواء وحرمت نفسك الشفاء وحرمت نفسك البلسم لأنك انقطعت عن الله. لك واحد إخواننا بوقت الأزمات بنقطع عن الله عز وجل، ليش انت وين إلك ملاذ ومخلص ونجاة إلا على باب الله عز وجل؟ لذلك إخواننا والله نحن جنينا على أنفسنا عندما أذنبنا، وجنينا على أنفسنا عندما غرقنا في المعاصي، وجنينا على أنفسنا عندما قطعنا أنفسنا عن الله، جنينا على أنفسنا عندما حرمنا أنفسنا بلسم جراحنا في هذه الأيام. نحن اليوم جنينا على أنفسنا عندما صرنا نعيش مع المادة، مال وجاه ومنصب ودنيا وعلاقات مع البشر، لكن أين صلتنا بالله وأين علاقتنا بالله؟ بالله عليكم يا أيها الإخوة الأكارم، نحن اليوم أين نجد الخلاص؟ والله باب الله عز وجل. أين نجد النجاة؟ باب الله عز وجل. أين نجد الراحة؟ على باب الله عز وجل. أين نجد الطمأنينة والسكينة؟ على باب الله عز وجل. اليوم ما هو دواء القلق في حياتنا؟ الصلة بالله عز وجل. ما هو دواء التشويش في حياتنا؟ باب الله عز وجل. إذاك ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني هذا الفرقان الذي نحتاجه اليوم في أوقات الحيرة، في أوقات فقد التوازن في القرارات بحياتنا الدنيوية. اليوم الإنسان منا اليوم عايش مثل السكران ما له عارف ايش بده يساوي. نقول له في هذا الزمان: ألا تحتاج إلى ذاك الفرقان من الله، تلك الهداية من الله عز وجل، أن تعرف ماذا تعمل في دينك ودنياك، وأن تعرف ماذا تأخذ وماذا تترك، وأن تسير في هذه الحياة على هدى. نحن اليوم يا أخوان أحوج ما نكون إلى هذا الفرقان. وأين نجد هذا الفرقان؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم سيدنا عليا دعاء عجيبا، قاله: قل اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني، وجهني أنت للخير، واختر لي أنت الخير، ويسر لي أنت الخير.
ورواه البيهقي والشيرازي عن أبي الدرداء بلفظ: يا ابن آدم، مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا، غفرت لك على ما كان فيك، وإذا استقبلتني بملء السماوات والأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئهن مغفرة وأغفر لك ولا أبالي.
يا رب أسأل الله أن يحقق فينا ذلك. لذلك أيها الأخ الكريم، أنا أذكر نفسي وأذكر إخواني، عندما توفق إلى عبادة إياك أن تنسى أن هذه العبادة التي وفقك الله إليها هي نوع عظيم من نعم الله عليك. يعني أنت الآن بتصلي قيام الليل، أوعك تفيق الصبح وتحس حالك أنه أنا اليوم نصلي قيام الليل، يعني شغلة كبيرة. لا، قل أنا اليوم فضل الله علي عظيم، عندما أقامني بين يديه وأكرمني أن أصلي بين يديه، عندما تركع بين يدي الله فتذوق عظيم نعمة الله، وعندما تسجد بين يدي الله تذوق عظيم نعمة الله، وعندما تذكر الله تذوق عظيم نعمة الله، وعندما تأتي إلى بيت الله استشعر عظيم نعمة الله عليك. سبحان الله. يا أخوان الأكارم، نحن عندما نأتي إلى هذا المكان هذا، يا أخي غيب عنك صورة المكان، إن والله هنا جدار هنا، لا لا انسى كل هذا، تذكر أنك في بيت ملك الملوك. تذوق تذوق هذا المعنى أخي. تقول والله منعرف، لك أخي ما بتعرف بعقلك، أنا بدي تتذوق بقلبك أنك الآن في بيت ملك الملوك. سبحان الله. نحن منروح إخواننا على حرم مكة، لما نفوت على الحرم نستشعر أن هذا بيت الله، لكن من سوء حظنا عندما ندخل إلى المساجد الأخرى ربما لا نتذوق هذا المعنى. يعني تعودنا إخواننا نفوت على الجامع نصلي الجماعة نحضر درس، لا لا يا أخي، لا يا أخي، نحي عنك المادة والصورة وتحقق أنك في بيت ملك الملوك، في بيت أرحم الراحمين، في بيت أغنى الأغنياء، في بيت من لا يخلف الميعاد، في بيت من علمنا إكرام الضيف، وحق على المزور أن يكرم زائرة. فأنا الآن قاعد في بيت الله، الآن هل أخاف على رزقي؟ استغفر الله، والله إذا خفت على رزقي معناه ما عندي أدب. أنا إذا أنا خفت من الأيام الجاية وأنا قاعد ببيت الله عز وجل، إذا أنا ما عندي أدب مع الله. طيب أنا الآن قاعد ببيت ملك الملوك. سبحان الله يا أخواننا، نحن إذا ذقنا هذه المعاني والله سنعيش في سعادة لا تعادلها سعادة. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.